السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس التي قال فيها عمر بن الخطاب: مجلس واحد نذكر فيه الله جل في علاه ونصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا من 70 مجلسا، أو يكفر 70 مجلسا في غيره. هذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. هناك حديث في بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد طائفتين: طائفة تقرأ القرآن وطائفة تتكلم في الفقه والعلم، فقال: كل على خير، يعني كلا الطائفتين على خير، وأحب أن أكون مع هؤلاء على أهل العلم وحلق العلم. قال: إني بعثت معلما. الغرض المقصود قد قال أناط الله تعالى الخيرية في الفقه في الدين، قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن بفضل الله السعادة تملأ قلوبنا، لأننا على مشارف الانتهاء من كتاب أصول السنة للإمام أحمد إن شاء الله غدا، يعني مرتبة على أن في الغد إن شاء الله ينتهي الكتاب، لأن هذا هو موعد يوم السنة. فاليوم إن شاء الله نأخذ الشطر الأول من النهاية على مشارف الانتهاء، وننتهي منه غدا بإذن الله. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: والنفاق هو الكفر، وأن تكفر بالله وتعبد غيره وتظهر الإسلام في العلانية. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: من كنا فيه فهو منافق، على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان.
هنا تكلم عن مسألتين مهمتين، وبين أيضا معاملته للأحاديث التي ذكر فيها الكفر وذكر فيها النفاق. لم يفسر بأنه كفر دون كفر ولا نفاق دون نفاق، قال: اتركه هكذا على الإبهام ترهيبا للناس، فإن سمع ذلك، يعني عندما يدخل في رأسي الأكبر أو الأصغر، اتركه هكذا على الإبهام. عامة تكلم عن مسألتين مهمتين، المسألة الأولى مسألة النفاق، ثم رتب بعد ذلك على مسألة الكبيرة ومرتكب الكبيرة، والكلام على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة كما سنبين. الكلام الأصيل تكلم فيه على النفاق، وأن المنافقين هم أسوأ الناس على الإطلاق، وهذا حق. الكلام اليوم إن شاء الله على هذا الباب، الكلام على النفاق، ثم الكلام على مسألة مرتكب الكبيرة، لأن مسألة فاصلة أيضا بين طوائف 3. مسألة مرتكب الكبيرة مسألة نظر فيها العلماء نظرا مختلفا، فقد نظر فيها العلماء إلى طوائف 3 كما سنبين في هذا الباب. أما النفاق فهو مأخوذ من مادة النون والفاء والقاف، هذه المادة من النفق السرب في الأرض، من النفق وهو السرب في الأرض. وقيل هي أخذت من النفقاء، وهو جحر الضب أو الضب أو اليربوع، وهو جحر الضب أو اليربوع. ابن رجب يقول النفاق هو من جنس الخداع والمكر، النفاق هو من جنس الخداع والمكر، هو إظهار الخير وابتطان الشر، أو إظهار الإيمان والإسلام وابتطان الكفر، حتى نميز بينه وبين مسألة النفاق العملي. هو إظهار الإسلام وابتطان الكفر، النفاق هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر في القلب. وقيل هذه لغة، وقيل لغة هو إظهار الخير عموما وابتطان الشر عموما. وأما في الاصطلاح فهو يقيد بأنه أظهر الإسلام علانية وابتطن الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول وغير هؤلاء الذين تلفظوا بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم وحسابهم على الله، فقالوها حفاظا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لذلك كان لهم ما أرادوا وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم كما قلنا يدخلون في قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. عامة يقول الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا ذم من الله جل في علاه للمنافقين، أيما ذم لابد أن يرتعب المرء من مثل هذا الذم. يقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أسفل من الكافرين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا قال الله جل في علاه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وأيضا يقول الله جل في علاه عن المنافقين قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله تعالى لعن الله الكافرين والمنافقين في سورة النساء، قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نعوذ بالله من الخزان. وأيضا قد قال الله تعالى يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالمنافقون والنفاق هو أسوأ ما يبتطنه المرء، فالنفاق محبط للعمل، النفاق يصل بالإنسان إلى الدرك الأسفل من النار، ذمه الله جل في علاه وأظهر علامات النفاق كما سيأتي. أنواع النفاق، النفاق نوعان، نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي وهو الذي يبتطن الكفر ويظهر عنه، هذا نفاق أكبر. ونفاق أصغر هو النفاق العملي، النفاق الأصغر هو النفاق العملي، وقد فرق الله بينهم. ففي النفاق الأكبر قال فيه الله جل في علاه يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يتعاملون بالحيل مع الله جل في علاه، هذا النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني منافق نفاق عملي، وهذا لا يخرج من ملة كما سنبين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال الإيمان حتى يدع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قلت أنا؟ آسف، كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من النفاق إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثم قال وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عاهد غدر ينزل تحته إذا وعد أخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة المؤمن، أو قال آية المؤمن ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان. إذا وعد أخلف، وإذا عاهد، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان. الغرض أو إذا عاهد غدر فهي أو خاصم فجر في رواية، في بعض الروايات قال إذا خاصم فجر، فهي روايات متتابعة تظهر لنا علامات النفاق. الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، النفاق الأكبر يخرج من الملة، النفاق الأكبر يخرج من الملة، وهؤلاء يعني أسوأ من الكفرة الأصليين، هؤلاء أسوأ من الكفرة الأصليين، فيخرج من الملة ويستحق صاحبه، بل صاحبه يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا النفاق صاحبه يكون حلال الدم، طبعا النفاق الأصغر لا يخرج من الملة، النفاق الأصغر لا يخرج من الملة، لكن هو على خطر عظيم. ليش على خطر عظيم؟ لأنه وسيلة إلى النفاق الأكبر، وسيلة إلى النفاق
الأكبر. فالنفاق الأصغر لا يخرج من الملة وصاحبه لا يخلد في نار جهنم، بل غاية أمره إن عذب بذلك وطهر فإنه في نهاية أمره يصل إلى الجنة. النفاق الأكبر يحبط الأعمال، النفاق الأكبر يحبط الأعمال، وإن كان لهم أعمال. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك فقال عنهم الله تعالى: مع أن عملهم قليلة لكنها أيضا تأتي يوم القيامة ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. قال الله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال: ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم. وأيضا قال الله تعالى: ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. غرض المقصود بأنهم يحبطوا الأعمال النفاق الأكبر، النفاق الأصغر ليس كذلك، النفاق الأصغر ليس كذلك. ذلك أيضا النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، فهو يظهر اعتقاد المؤمنين المسلمين ويبتطن اعتقاد الكافرين. وأما النفاق الأصغر فإنه في الأعمال، فإنه في الأعمال. والنفاق الأصغر صاحبه يجمع بين نفاق وإيمان، يعني يجتمع فيه كفر وإيمان، نفاق وإيمان، وهذا صحيح، لأن الذي يتحدث فيكذب فإن فيه إيش؟ خصلة من خصال النفاق، وهو مؤمن، يكون مؤمنا لكنه فيه خلة من خلال الكفر. وهذه المسألة التي صعبت جدا على أهل البدع أن يستوعبوها، وهو الجمع بين الإيمان والكفر أو الإيمان والنفاق في شخص واحد. فنحن نحبه من وجه ونبغضه من وجه. إذا النفاق في الأمر الاعتقادي، وأما النفاق الأصغر في أمر العمل. النفاق الأكبر غالبا لا يتوب منه المرء، غالبا، لأنهم قد لعنوا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. النفاق الأصغر ليس كذلك، النفاق الأكبر صاحبه يستحق القتل من ولي الأمر إذا أظهر النفاق، شرط، شريطة أن يظهر النفاق، لقول الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا. علمت ذلك وأظهروا النفاق، إذا أظهر النفاق فلا حجة له، فلولي أمر سالة الدم. أما النفاق الأصغر فلا، مهما كان كذابا فلا. النفاق الأصغر أشد عقوبة من النفاق الأكبر، أشد عقوبة من النفاق الأصغر. طيب، حكم النفاق. أما بالنسبة للنفاق الأكبر فهو صاحبه يكون كافرا كفرا أكبر. النفاق الاعتقادي، النفاق العقدي، صاحبه يكون كافرا كفرا أكبر. فإن علم فلا صلاة عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا علم نفاقه الاعتقادي. لذلك لما قال عمر بن الخطاب: قال: نهاك ربك أن تصلي على هؤلاء؟ قال: دعني يا عمر، قد خيرني ربي بين خيرتين فاخترت. فأنزل الله جل في علا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. الغرض المقصود أن عمر الخطاب أيضا كان يتعقب لما ذهب وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسر لحذيفة بأسماء المنافقين، فقال له: يا حذيفة، بالله عليك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ سبحان الله، هذا عمر الخطاب، حتى كما سيأتي أنه كان يخشى نفسه. فقال: لا. فكان عمر الخطاب يتقصد ينظر إلى حذيفة صلى ولا ما صلى، لو وجده صلى يصلي، لو وجده لا يصلي فلا يصلي عليه، لأنه لا يصلى على المنافق. خصال النفاق، خصال النفاق الأصغر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات النفاق الأكبر سنذكرها حتى يتجنب المرء هذه المصيبة الكبرى التي يعني تدب دبيب النمل في قلوب المؤمنين. النفاق، علامات النفاق الأصغر ذكرها الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل عندما قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فذكر أول هذه العلامات، علامات المنافق الأصغر، الكذب. طبعا لابد أن ألفت الانتباه لمسألة مهمة. إيه هي؟ ممتاز. المسألة على الدوام، ليست المرة ولا المرتين. ممكن أصالة أن أتهم رجل بنفاق في هذا، لا، المسألة أنه اعتاد ذلك، صار سجية، صار جبلة عليه في هذه الصفة، يعني هذه الصفة صارت ملازمة لصفاته، فهو هنا نقول أنه قد نافق. طيب، وسنرى أن في أمور ليست من النفاق، من النفاق الكذب، أعوذ بالله، من النفاق الكذب. والكذب من أذم صفات المسلم الحق، فإن هذه الصفة من أسوأ صفات الكافرين، وهو الكذب. طبعا أعلاها الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث بلغ التواتر، حديث بلغ حد التواتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ثم قال: وما زال ثم قال: وإياكم الكذب. أو قال: ولا يزال المرء يكذب ويتحرى، إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، نعوذ بالله من الفزلان. لذلك المسلم في بعض الأحاديث، والأحاديث التي ستأتي فيها بعض الضعف لكنها تتعاضد ويستأنس بها، بل في بعض الأحاديث منها المعنى صحيح. عندما سئل المسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم نعم يبخل، المال حبيب القلب، المال ميال. قالوا: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم يجبن. قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا 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 يكون كذابا. الكذب ليس قرين الإيمان، الكذب قرين للنفاق، الكذب قرين للنفاق، ولا يمكن للمؤمن أن يكون كذابا. ولذلك كان الشيخ الإسلام تيمية يتعجب جدا من الذين يكذبون، يقول: نكذب لرسول الله. ويقول: والكذب من صفات المنافقين، وليست من صفات الإيش المخلصين المؤمنين، الكذب من صفات المنافقين. احنا الآن بنرى عجبا، إن رأيت رأيت عجبا. إن كنت تتعجب من الكرامية أنهم يكذبون ويضعون الحديث ويقولون: نحن لا نكذب على رسول الله، الممنوع هو الكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نرغب الناس في السنة، نرغب الناس في القرآن فنكذب له. أو يحتاج، هذه مصيبة فوق المصيبة، لأنهم بذلك أول شيء إما اتهموا نسلم بالنقصان، إما اتهموا دينه بالنقصان، إما أنهم قالوا قصر الله أو قصر رسوله. حاشا لله، حاشا رسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الكفر. فلما تكذب لرسول الله؟ أو يحتاج دين الله جل وعلا أن تكذب له، أن تكذب له؟ قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التهم باطل. الغرض المقصود، هؤلاء إن عجبت منهم، إن عجبت منهم فاعجب أكثر وأكثر من الذين في زماننا هذا، وينتحلون السلفية أو غير السلفية، وهم صباح مساء ليل نهار يكذبون، ليل نهار شغالين كذب. ولما تتكلم على أن هذا كذب يقول لك: هذا كذب لمصلحة الدعوة. من الضال الذي يفتكم بهذا؟ من الضال الذي يفتكم بهذا؟ من الضال الذي يفتكم بهذا؟ الذي أفتى بهذا الكلام ضل مضل، ضل مضل، ولا يفقى، عنده جهل مركب. الذي يفتي بأن الكذب يصلح لمصلحة الدعوة، هذا ضلال، هذا ضلال مبين. ولذلك الآن تأخذ المسألة كذب على سين، وكذب على صاد، وكذب على الشريعة، وكذب أيضا على الفتاوى، وكذب في كل شيء كذب، لدرجة أن الرجل يتكلم معهم بالكلمة، إذا استدار تصل به فلان وفلان يتكلم كذا، يقول لك: لا والله ما قلت هذا. هذا الكذب، هذا الكذب ضياع، الكذب هذا ضياع للدين، رقة في الدين. فمن يقول بهذا الكلام؟ الكذب لمصلحة الدعوة، أي دعوة تحتاج إلى كذب؟ أي دعوة تحتاج إلى كذب؟ والكذب أصلا ليس استقامة الدين، الكذب يفارق الإيمان والإخلاص، والدعوة لن تصل إلى مداها إلا بالإيمان وبالإخلاص، والكذب قرين النفاق. إذن الدعوة لن تصل إلى مآربها بالنفاق، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكذب هو من طبع المنافقين، من طبع الكفر الفجرة، ليس من سمات المؤمنين. لذلك ورد في بعض الروايات في مسند أحمد وفي سندها كلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. لذلك عمر بن الخطاب اشتد أمره عندما ورد حاطب بن أبي بلتعة جس على رسول الله وبعث، قال: هذه خيانة، ثم قال: هذا نفاق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. إلا أن الله تعالى قد غفر له أنه من أهل بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال: صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالكذب من أعظم أنواع أو من أعظم سمات المنافقين. هذه السمات لا نتكلم بها تسلية، أو الأخ مثلا يريد أن يراها علميا وتأصيلا، هذه لنكشف أنفسنا على أنفسنا هل نحن من هؤلاء أم لا، فلنعرض أنفسنا على هذه الصفات، فإن وجدنا ذلك فانتهى. وبعدين الشيطان أصلا ما يضحك على الإنسان يكذب ليل نهار صباح مساء ويقول هذه المصلحة الدعوة، هذا لا يمكن، لا يمكن. لابد هو إذا انفرد مع نفسه يعلم أنه كذاب في نفسه، يعني هو كذاب في نفسه، كذاب على نفسه، كيف يكون تكون مصلحة الدعوة بالكذب؟ هذا لا يمكن أن يكون أن تقترب أو تقترن الدعوة مع الكذب. النفاق مع الكذب نعم لا يمكن بحال من الأحوال، لكن هي أهواء شخصية، المسألة فيها أهواء شخصية، والمسألة فيها مآرب أخرى. لذلك الكذب صار كما قلنا صار أمره هينا، وصار أشهى عندهم من الماء البارد، وهذه مصيبة، مصيبة كبرى. ويعني أنت أصلا لما ترى تجلس مع بعض الإخوة يعني دعنا الآن من المكانات وتثبت لهم خطأهم في شيء وتثبت لهم أصلا بعد استدلال بهذا، ثم بعد ما ينتهي ويزعنون ويقبلونك ويبتسمون في وجهك تمشي أنت على الناس الحمد لله لما هدي الناس يا رب الحمد لله اهتدوا، ثاني يوم بعدها طبعا هذا بعدها بسنة تسمع بقى عندما تقابل من هداه الله من هذه الطائفة يقول لك ده هم في ثاني يوم ذهبوا إلى الناس قالوا قد نظرنا وأذعن لما قلنا واستسلم وما تكلم. طبعا يعني أنا هذا حدث معي عشان أتكلم بحق، فأنا قلت الأخ أحي أنا آسف اللفظ يعني هو نفسه الأخ طبعا قال قال لي في شيخ يقول أحي قلت له ده هقول ألف مرة في قالوا ده قال نعم قلت له مش ممكن أنا لا أتذكر لا أتصور حتى مش ممكن حدث هذا كلام قال قلت قالوا ذلك قال والله قالوا ذلك وقال احنا رحمناه يعني عشان ايه ده كمان رحمناه يتسبب عرف رحمناه فانا قلت له كده خلاص انا على يقين ان الامر الى سفاز انا متأكد من هذا لا هذا ايش هذا مش ممكن وكذب صراح بهذه الجرأة بهذه الجرأة كذب طب ألا يخشون أن ممكن تاني يوم أنا يا ربنا يجعلني أقابل هذا الرجل فيكلمني فأقول له يا ابني ظلمات وكانوا بيبوسوا إيدي عشان أسكت فلو قلت له ذلك إيش اللي يحدث فالرجل بقى طبعا الرجل بقى جالس هو نفسه هيبكي طبعا يبكي من اللفظة اللي أنا قلتها وبعدين بيقول لنا مش أنا متصور أن القوم يفعلون ذلك الكذب ليس سببا من صفات المؤمنين بحال من الأحوال ما يصح ما يصح هو ايش الشافعي ربنا جعل ذكره الى يوم الناس هذا تترد عنه كان يقول والله ما نظرت احدا الا ودعوت الله ان يكون الحق معه مش لا ده الحق مش معك وانت مغلوب ومشكلتك انك ضعيف مش عارف تستدل ده ايه ده حاجه امر بقى خلينا ما نتكلمش احسن وما صعب عليك الكلام فاقررت وسكت ثم بعد ذلك تقلب المساله كذبا وزورا مصيبة هذه مصيبة فذلك أنا بتعجب جدا من أوساط الملتزمين عندما ينتحلون مثل هذا وأيضا يعني ده في بقى منهم من يدين الله بذلك يتقرب إلى الله بالكذب على الآخرين يقول لك هذا مبتدع ضال فلو كذبنا عليه من أجل أن ننفر الناس منه قربة إلى الله رفع وممكن أوديك بستين ده قربة إلى الله رفع ولد من يفعل ذلك أنه أصلا أصالة بيدين الله أن أنت أصلا تقع عليك يدين الله بذلك قربة إلى الله رأي فعلها مصيبة مصيبة أفكار ضالة والحق أفكار منحرفة وهي أهواء والحق أنها رقة في الدين لكن هؤلاء يعني خلينا بس نسكت هو دوائر يشار إليها ليفهم ما هذا هذه لا يمكن أن يكون هذا من الديانة بحال من الأحوال لا يمكن أن تكون هذه من الديانة بحال من الأحوال لذلك الحديث روية وإن كان المعنى صحيح يطبع المؤمن على كل خلة قل بقى ما شئت ينام كثيرا يأكل كثيرا يغش في البيع قل ما شئت قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب المؤمن لا يخون الخيانة ذم من كل الوجه ممكن المؤمن يكون مكارا نعم ويمدح على مكره لكن الأول ما يكونش مكار طبعا مكار بمن يمكر هو هذا التقييد لذلك كان عمر الخطاب إيش يقول يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني ولذلك ده ترى من صفات الكمال لربنا ذي الجلال هو إيش يمكر بالماكرين يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ومكر الله والله خير الماكرين لكن عند الخيانة لا خيانة ذم من كل وجه قال الله جل في علاه وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل هذه الآية جاءت وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل إيش قال ما قال خانهم هم في الاستهزاء قال الله يستهزئ بهم في المغر قال يمكر بهم في الكيد قال يكيد بهم لكن في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم لأن الخيانة ذم من كل وجه لذلك قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب والكذب أخو الخيانة والكذب أخو الخيانة أيضا من خصال المنافق نعوذ بالله من خصال المنافق الخيانة يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة الخيانة خيانة الأمانة من صفات المنافقين اللهم استر علينا يا رب العالمين اللهم استر علينا يا رب العالمين فخيانة الأمانة هي من صفات المنافقين لقوله السلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ثم قال السلام وإذا تمنى خان وإذا تمنى خان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له لذلك قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك عجيب أن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله، لا تخونوا الله وأعظم الخيانة خيانة الله وخيانة الرسول، خيانة الله في شريعته، في خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه، قال يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن أبي الصرح يبايعه على الإسلام فرفض ورده، فجاء عثمان بن عفان به فرده أيضا، فجاء عثمان بن عفان به فرده أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان منكم رجل رشيد علم أنني قبضت يدي عن بايعته قام فقتله، قالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك أو بطرف عينك، قال ما كان لمؤمن أن يكون له إيه، ما كان النبي أن يكون له خائنة أعين. شوف طرفة العين فقط لينفذ ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هذه خائنة أعين فلا أفعله، قال ما كان النبي أن يكون له خائنة أعين. لذلك الخيانة هي من صفات المنافقين والأمانة من صفات المؤمنين. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أعوذ بالله من غضب الله. ولذلك فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أو قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يتبرعون بذلك يشهدون ولا يستشهدون. وقال الله جل في علاه أو قال مسلم قال يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، ويخونون ولا يؤتمنون، وهذه أيضا من صفات النفاق، نعوذ بالله من النفاق. أيضا من صفات المنافقين خلف الوعد، وخلف الوعد كما قلنا هناك بعض المفاهيم المغلوطة أن الإنسان أصلا يقول لا أعد حتى لا أخلف، هذا خطأ. خلف الوعد الذي هو من النفاق هو تبييت النية على الخلف، لكن لو واحد وعد وما استطاع، واحد وعد وجاءه عذر يعني عارض، فهذا لا يدخل في قوله سلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. لا، الأصل في خلف الوعد أنه فعل ذلك مبيت النية، وعد مبيت النية على الخلف، هذا هو. ولذلك قال سلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثم ذكر منها إذا وعد أخلف، وهذه المسألة يكون ديدا له. ولذلك قال سلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لذلك لما جاء حذيفة ابن اليمان وجاء أبوه معه وكانوا بمكة، ثم أخذهما أبو جهل وأهل مكة فقال أنتما تذهبان إلى محمد هتقاتلان مع محمد؟ لا، فقالوا له لا، وأعطوا العهود والمواثيق أنهم لن يفعل ذلك أو أنهما لن يفعل ذلك. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قص حذيفة عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حاجة لهما، لأن الحرب كانت على الأبواب وفي حاجة إلى حذيفة ومثل المخلصين الذين يقاتلون مع رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال إيش؟ نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين، مع أنه الآن لا عهد لكافر في هذا الباب، هو العلماء اتفق الفقهاء على أن الأسير لدى أهل الكفر لو عاهدهم ووعدهم على رجوع لا يرجع، ولا يجوز له الرجوع لهم بحال من الأحوال يفتنونهم في دينه. فانظر، فهو لا عهد للكافر، لكن هو المسألة مسألة ديانة، وأن السلام يرسي أخلاقا مهمة في هذا الباب. فقال لا، ارجع، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فمن الخصال أيضا خلف الوعد، فهو من النفاق، كما قال الله تعالى الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ذلك أيضا الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة هذه أيضا من أسوأ صفات المنافقين، الفجور في الخصومة. أنت ترى اليهود هم أول من أسس هذه الصفات، لما دخل عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعدما سأله وقال رأيت وجهه وليس بوجه كذاب وأسلم، ثم جاء بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله سل بني إسرائيل عني ولا تخبرهم بإيش؟ بإسلامي. فسألهم قال إنهم قوم بهت، فقال لهم كيف تجدون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا هو سيدنا وابن سيدنا حبرنا، وأنت هي الآن أنت موافقنا شيخنا العلامة الفهامة عليمنا المتبحر، أول ما تخالف هذا رجل يعني لا يهرف بما لا يعرف، يعني كان رجل مثلا يعني ضلعا في العلم مثلا، وبعد ذلك صار ايه خشبة مش ولا حتى ما جابش مسمار. المهم انه المسائل هذه مسائل فيها من النفاق، فيها من النفاق ما فيها. فالفجور في عند الخصومة هذه مصيبة كبرى. فقالوا سيدنا وابن سيدنا حبرنا وابن حبرنا. فقال لهم سلم أرأيتم لو أسلم؟ طمعا سلم في إسلامهم. فقالوا لا نربأ به أن يفعل ذلك. فدخل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا حدث؟ ثانية واحدة النظارة انقلبت. قالوا هذا شرنا وابن شرنا وأحقرنا وابن أحقرنا. انقلبت الصورة في ثانية واحدة. فقال عبد الله بن سلام أرأيت يا رسول الله؟ قوم بهت. فهذه من صفات المنافقين. وذلك العلماء يقولون المنافقون إخوان لليهود، المنافقون إخوان لليهود، لأن اليهود هم أول من أسس خداع الله جل في علاه. في مسألة الحية حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فأدبوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وأيضا الله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك الجمعة وأخذوا الحيتان يوم إيش؟ يوم الأحد. قالوا لم نصطد يوم السبت والمحرم علينا يوم السبت. يخادعون الله وهو خادعهم. الفجور في الخصومة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وإذا خاصم فجر. أربع من كنا فيه قال وإذا خاصم فجر. وهذا أسوأ الناس عند الله. لذلك قال الله جل في علاه من الناس من يعرفك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الله وارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم ارزقنا كما يدعو الله جل وعلا وارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذلك العلماء يقولون العدل كل العدل هو الذي يتكلم بكلمة الحق فيش في الغضب والرضا. الإنصاف عزيز لا يميله الكره إلى القطح ولا الحب إليه إلى المدح. الرجل يتكلم بدين الله جل وعلا ينظر بعينين جميلتين بعين الشرع وعين القدر ويصير سيرا كسير الأنبياء. من علامات النفاق، وهذه علامات النفاق الأصغر لأننا نتكلم عن علامات النفاق الأكبر، من علامات النفاق أيضا المدهنة، هذه الأكبر والأصغر أيضا. أنت لا تجد منافقا نفاق اعتقادي إلا وفيه هذه الخصال النفاق الأصغر. من ذلك المدهنة. أنا لابد ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة جدا، لأننا كما قلنا نسرد ذلك لنكشف على أنفسهم، لأن أكيد واحد فينا فيه خصلة من هذه الخصال فيربأ بنفسي عنه. اللهم إنا نتوب إليك من صفات النفاق، اللهم إنا نتوب إليك من صفات النفاق، اللهم إنا نتوب إليك من صفات النفاق. وإلا فكل واحد فينا أعلم بنفسه ممكن أكون سقطة في مثل هذه الصفات. منها المدهنة في دين الله. كما قلنا كأخ بيتكلم يقول طب إحنا يعني الأولى خلينا في الكتاب. طب خلينا في الكتاب، أصلا العقيدة بتنهار، خلينا في الكتاب. الكلام هذا يخالف شريعة الله، خلينا في الكتاب. ما احنا في الكتاب، ما هو ده الكتاب، هو ده الكتاب. انت لا تفقه، انت لا تريد دين الله بقى. المسألة مش كده، انت مداهن، انت اصالة انت الان بتتكلم في دين الله، تحلل المسألة دينا اصالة. فهي هنا اما تقول بالمدهنة، المدهنة في دين الله جل في علاه هو الذي يبيع دينه بثمن بخس الله المعدود. هذا مجمل ما يقال في المدهنة. وألفت الانتباه الى الفرق الكبير بين المدهنة وبين المدراء. المدراء لا تكون إلا من الخلص من المؤمنين. مدراء، نعم مدراء، لأنها حسن خلق، لأنها رفق ولين، لأنها استجلاب للخير للغير. أما المدهنة استجلاب شر للغير أبدا لا يمكن. حتى المداهن يضر المداهن، يضره ضررا عظيما، يبقيه على ما هو فيه من ضلال، يبقيه على ما هو فيه من اعوجاج، يبقيه على ما هو فيه من سرقة، من غش، من كل ذلك فيه إبقاء له على هذه المثالب التي تؤدي به إلى هوة سحيقة لا ينجو منها بحال من الأحوال. فالمدهنة في الدين لا، المدهنة في الدين مذمومة، أما المداراة فإنها ممدوحة. المدهنة من صفات المنافقين، لأن المدهنة من أصل المنافق أنه يظهر خيرا مع إيش؟ مع إبطان الشر. طيب، وأيضا يقلب الجميل إلى القبيح إلى جميل. هذه هي المدهنة. المدهنة أن تلبس ثوب القبيح ثوبا إيش، أو تلبس القبيح فعل القبيح تلبسه ثوبا جميلا. وهذه من باب التعمية. يشربون زمان على الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. هذا نوع من المدهنة اللي هي بيع الدين. فنوع المدهنة يقول الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو كانت من صلاحة الدعوة انه يدخل صناديد قريش في دينه لفعل ذلك، لانهم قالوا بعد ما ذهبوا اليه بكل العروض اردت النساء اتينا لك باجمل نساء العرب، اردت المال جمعنا لك المال فكنت اغنى رجل فينا، اردت السيادة والله اهل مكة باسرهم لا يصدرون الا عن رأيك. شوف انظر هذا كل عروض الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتوا قالوا طيب اعبد استغفر الله آلهتنا يوما ونعبد ايش الهك يوم. هو مدهنة. فانزل الله جل وعلا حاسما للمادة ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا كلا لا تطع. ولا تضع كل حلاف مهينة مشاهد من أمين إلى آخر الآيات. فأمره الله زجره الله نهاء الله جل في علا عن طاعة هؤلاء. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. علي بن أبي طالب في غزة خيبر خرج له رجل من اليهود فقال يا هذا والله إن أغنياء عن دمائك وأنتم أغنياء عن دمائنا، فاذهبوا دعوا لنا شامنا وخذوا أنتم يمنكم. على إيش؟ شام. اليهود يكونوا في الشام، واليمن تكون لمن؟ اليمن من الحجاز، وهذه الحجاز كلها من اليمن، ويمنكم. العلي بن أبي طالب قال والله لو كان الله يقبل هذه المدهنة في الدين لقبلناها. عصمة الدماء من معنا، لكن الله لا يقبل المدهنة في الدين. قال والله لو يقبل الله المدهنة في الدين لقبلناها، لكن الله تعالى يأبى علينا ذلك. هو يتكلم مع اليهود. اليهود لما جاء عبد الله بن رواحة لخرص التمر وكانت مشاطرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا رشوته حتى يعني، فقال ترشونني وإني لجئت من أحب الناس إلي لأبغض الناس إلي عليهم هم، ولا يحملني بغضي لكم وحبي له على إيه ألا أعدل معكم. أعدل في الديانة أهم شيء. فقال علي بن أبي طالب لا والله لو كان يقبل الله بهذه المدهنة لأيه لفعلنا. فإذا هذه من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. وكما قلنا لأن المدهنة لو لم يكن فيها ثم الضرر إلا إبقاء الشر والضرر والمنكر على ما هو عليه دون تحريك ودون إظهار على أنه يخالف شرع الله فلا، وأيضا الباس الباطل ثوب الحق لكفى من ضرره. لذلك الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. إيش ليش؟ ها لكن معصر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعوذ بالله من الخذلان. هذا بالنسبة لهذه الخصال. أما علامات وأمارات المنافق، علامات وأمارات المنافق تأخذها من قول الله جل في علاه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسمام. أتي الآية من الأول. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض. شوف انظر طبعا سورة التوبة تكفي، سورة التوبة الفضيحة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحظة. أتاك بمواطن معرفة المنافقين بالإشارة وباللمحات وبالعين وبالوجه بتقسيمات الوجه وأيضا بإيش بفلتات اللسان، لأنهم قد قالوا ما أسر عبد سريرة قط إلا وقد يعني ظهرت على فلتات لسانه. الله تعالى يأبى، لابد كل ما في لابد أن يكون كل إناء بما فيه إيش ينضح. فمن أهم هذه الخصال والعلامات المسارعة إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله. هذه من صفات المنافقين، المسارعة إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله. أنت ترى اللي خرج يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر وإن عذاب القبر ده هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله. هذه علامات المنافق، أهم أمارات المنافق المسارعة إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله. سواء بقى قال العقل لا يقبل، الهوى لا يقبل، الوجد لا يقبل، من يقول بأنه يكذب الله أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا منافق. هذه من علامات المنافقين، من علامات النفاق تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله جل في علاه عندما بين حال المؤمنين أنهم زلزلوا زلزالا شديدا عندما قال إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا قال الله جل في علاه عنهم؟ قالوا إيه؟ هذا بعد هذه الزلزلة الشديدة هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا قول المؤمنين. انظر إلى قول المنافقين بقى ماذا قالوا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله. نحن في آية وأنت في آية أخرى. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعوذ بالله منه. ولذلك ذهبوا يتلمسون إيش الأعذار. قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. ولو دخلت عليهم من أقطارها لإيش هيسقطوا في الفتنة. هو أسرع الناس في السقوط في الفتنة. هذه علامات المنافق. من أهم أمارات المنافق الذي يريك الله إياه هو أنه إيش أنه يكذب يسارع في تكذيب الله وتكذيب رسوله. لذلك أنت ترى أصحاب الهوى وأصحاب الضلالات من الفرق الضالة فيهم شيء من النفاق، فيهم شيء من النفاق. ولذلك تلاهم يسارعون إلى رد كلام الله ورد رسوله، لأن رد كلام الله ورد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مقارنة وموافقة للذين يكذبون الله ورسوله، لأن الثمرة في النتيجة أن الذي كذب الله ورسوله كان جريئا فكذب الله ورسوله ورد الكلام عليه ولم يأخذ. وأما هؤلاء الذين هم من أهل البدع والضلالة هم ردوا كلام الله وكلام رسوله، لكن ردوه بطريقة إيش؟ منمقة، بطريقة مغلفة حتى لا تسارع في يعني اتهامهم. عامة من أهم أمارات وعلامات المنافق أنهم كما قلنا يسارعون في تكذيب الله ورسوله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فقال المنافقون محمد يبشر قومه بأنهم سيملكون كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا يقضي حاجته، لا يأمن أن يقضي حاجته إيش؟ منفردا وحده. فهنا نرى بأنهم سارعوا إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من حال المنافقين والكافرين الخلص. لما جاء خباب بن الأرت إلى 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 ابن السلطة على ما أظن، من ما أذكر من كفرة مكة، فكان يعمل عنده قينا، كان حدادا وله مال عليه، فقال أتيني بالمال، قال أتيني بالمال، فقال أما تعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم بشركم بإيش؟ بجنة، في الجنة تأخذ مال. فهو قال له نعم أنا لا استغفر الله، قال له أعطيك المال عندما تكفر بمحمد أو تسب أو تتكلم في محمد، قال والله إلى أن تخرج روحك لا أفعل ذلك، قال إذن عند قال لا أفعل ذلك ما حييت حتى تموت، ولو بعثك الله جل في علاه لا أتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم. قال طيب إذن أطلب مالك عندما يبعثني ربي فإنه سيكون إيه؟ سيعطيني المال والولد. فأنزل الله جل في علاه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب أم كان أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فهذه من خصال المنافقين المسارعة إلى تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذه الصفات. من صفات المنافقين أيضا بغض وكره شرع الله جل في علاه. والله لو شريعة واحد، والله لو يعني مظهر من مظاهر الإسلام واحد يكفر يبغضه أو يكرهه فإن هذا فيه ما فيه من النفاق. بغض وكره ما أنزل الله جل في علاه، كره شريعة الله جل في علاه. أنت ترى يعني كثير من الناس يقولون الشريعة ابعد عن الشريعة، هذه خلاص انتهى الموضوع، هذه من أزمنة الجمال والصحراء. فبغض ما شرع الله جل في علاه وكره ما شرع الله جل في علاه هذه من علامات المنافقين. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فإذا بغض وكره ما أنزل الله جل في علاه، بغض وكره حكم الله جل في علاه، هذا يدل على النفاق. لذلك وصفهم الله جل في علاه في سورة المؤمنون قال إيش؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم إيش؟ معرضون وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهذه أيضا من الصفات التي فيها كما قال ما أحمد يتكلم عن المنافقين الذين كفروا بذلك. نعم طبعا النور الممتاز يعني هي خلاص هذه أوقفتنا. المهم الآية حبيبي يا بابا، طيب هي في سورة النور كما قال الأخ نصير عشان يصحح لنا ما أخطأنا فيه. الغرض المقصود أن هذه من الصفات التي أجلاها الله تعالى في كتابه من صفات المنافقين. والقصة المشهورة قصة ضعيفة لكن المعنى صحيح، قصة التي كانت بين اليهودي وبين المنافق. اليهودي يقبل حكم الله حكم رسول والمنافق يرد ذلك. عندما اختصم فقال نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يفصل بيننا، قال نذهب إليه. فلما استمع جاء علم أن الحق مع اليهودي فحكم لليهودي، فلم يرضى المنافق، قال لا أرضى إلا بأبي بكر. فذهب إلى أبي بكر، فلما استمع جعل أبو بكر الحق مع رأى أبو بكر الحق مع اليهودي فحكم له. هذا عدل هذا الدين، كما فعل شريح عند أو شريك عندما قال للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال اجلس يا إمام، قال لا ما عدلت ما أنصفت مع اليهودي، سوي بيننا في اللفظ. ثم قال لك بينة في الدرع، قال لا، قال إذن هو له البيانة على المدعي واليمين على من أنكر اليهودي. إيش فعل؟ جره العدل أنه أسلم، دخل الإسلام، قال هذا دين يعني بهذا العدل فأسلم دخل الإسلام. فهنا المنافق قال لا أرضى إلا بأبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فحكم اليهودي، فقال لا أرضى إلا بعمر، فلما ذهب العمر أطاح برأس هذا المنافق. لكن الغرض المقصود من القصة أن تعلم أن المنافق لا يقبل بحكم الله ولا يقبل بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله في سورة النساء بسرعة، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحكموا لتغوضوا وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الله أن يضلهم ضلالا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الحق أن الله جل أراد أن يضلهم أيضا، هذا حق، وجعل الشيطان سببا في ذلك. من هذا الأمر أيضا طبعا البغض والكره كما قلنا من كره اللحية فقد وقع في صفات المنافقين، يقول أنا أكره اللحية أكره اللحية، يعني في فارق، واحد يقول لا أنا ما أستطيع، واحد يقول اللحية يعني جيد لو أخذت منها يمينا وشمالا أو عرضا وطولا لقول مالك مثلا تحسينا للهيئة، لكن من قال أنا أكره أكره اللحية هذا يدخل في إيش؟ في بغض وكره شريعة من شعيرة من شعائر من شعائر الله جل في علاه، فيصفها من صفات المنافقين، أو يقول أكره القميص القصير هذا، إيش هذا القميص القصير؟ أنتم تجعلون الناس يشمئزون من هذا، من كره التشريع نفسه هذه الشعيرة من شعائر الله جل في علاه فهذا صفة من صفات المنافقين، نعوذ بالله من الخسران. هذا فرق، إذا قال أكره صفات الملتحي لأنه هو ممكن يغش وهو ملتحي، ممكن يسرق وهو ملتحي، هو مش ملك، الملتحي مش ملك. المشكلة في كل الناس العوام أنهم يرون أننا إيش؟ ملائكة، يعني إحنا حملنا فوق طاقتنا، لابد أن نمشي على الأرض أمام الناس أننا ملائكة. لا، ده الأخ الملتزم ده ممكن يكون أسرع الناس للفتنة، أسرع الناس للمعصية. نحن لسنا ملائكة، نحن نعصي الله جل في علاه صباح مساء ليل نهار، نحن نتعدى حدودنا مع الله جل في علاه، وان كنا قد تمسكنا بالمظهر. هم يقولون لا المظهر هذا والباطن، لا انت الان الباطن مهما يكون طيبا لابد ان يكون المظهر ايضا طيبا، هذه انت مامور شرعا بالمظهر ومامور شرعا بايش؟ بالباطن. انت مامور شرعا بالظاهر بتحسين الظاهر على الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله اسوه حسنه، ومامور في الباطن نفس الامر ان تنقي باطنك وان تكون على ما يحب الله ويرضى سبحانه جل في علاه. فان كان يقول انا اكره اللحية لصفات الملتحي بانه يغش بانه يكذب بانه خائن بانه يعني نقول له اتق الله ولا تقل اللحية، اذا قل اكره فلان الملتحي، لانك لما تقول اكره اللحية كرهت تشريعا لله جل في علاه. قل أكره فلان الملتحي، قل فلان الملتحي لا يعمل بدين الله، يزعم أنه من أهل الدين ولا يعمل بدين الله، قل ذلك، لأنك لا تضرب الإسلام في شخص هذا الشخص. لما ولما أصلا إذا أساء زيد تعمم على كل من تمثل بهذا؟ هذا ظلم بين، هذه دلالة في هوى أيضا في, 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 في الإنسان يتحكم فيه. أيضا من ذلك سوء الظن بالله جل في علاه، من أعظم هذه الصفات أيضا سوء الظن بالله جل في علاه. هذا كله شرح لكلام الإمام أحمد في مسألة النفاق، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من علامات من أمرات من أمراتهم سوء الظن بالله جل في علاه، يسيئون الظن بالله جل في علاه، وهذه التي تراها في المنافقين. الله تعالى ذكرها أيضا في سورة المائدة أو سورة الأنعام، شوف بقى في أي سورة عشان ما تموتش أنت. قال إيش؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، سورة المائدة، قالوا نخشى أن تصيبنا إيش؟ دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي. فهذه أيضا من صفات المنافقين، من صفات المنافقين سوء الظن بالله جل في علاه. ذلك رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وذلك الله تعالى وصفهم في الكتاب قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول هل يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. إذن هذه دلالة واضحة جدا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، نعوذ بالله من الخزان. الغرض المقصود بأن سوء الظن بالله جل في علاه من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين، لذلك قال الله جل في علاه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذه أيضا من علامات هؤلاء. ولذلك يعني قال الله تعالى عنهم أيضا وإذ يقول المنافقون صرح بالمنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أيضا من هذه الصفات التي إذا يعني جلاها الله لنا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمارة من الأمارات وعلامة من العلامات بغض علو الإسلام على الكفر، يبغضون ذلك، يكرهون أن يعلو الإسلام على الكفر، يعني هذه أيضا من الصفات التي هي من صفات المنافقين، بغض علو راية الإسلام على راية الكفر، يريدون علو الكفر على الإسلام. لذلك قال الله تعالى عن المنافقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. وقال الله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولذلك أنت تراهم أيضا من الصفات العظيمة من الصفات البينة لهؤلاء أنهم يوالون الكفار ولا يتركون أهل الإسلام، كما قال الله تعالى في سورة المنافقون إيش قالوا؟ ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم حشر لأن خرجتم من أخرجنا معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لأن خرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا ولا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. وطبعا وصفهم الله تعالى أنهم لا يقتلون جماعة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الغرض المقصود بأن من هذه العلامات والأمارات للنفاق هو محبة علو الكفر على الإسلام وبغض علو الإسلام على الكفر. هذه من صفات الذميمة جدا صفات المنافقين. كل ذلك شرحا لإيه؟ لقول الإمام أحمد في أصول السنة على أن النفاق من أعظم الخصال التي تودي بالمرء إلى هوة سحيقة وهوة التردي لا يرجع بعدها أبدا. من خصائصهم أيضا بأنهم يعيرون أهل الإيمان. أولا من خصال المنافقين أيضا أنهم يفرحون بزلات المؤمنين ويعيرون أهل الإسلام. يعيرونهم من كانت الطاعة طاعة فيها شيء من القلة يعني يعيرونهم بذلك كما قال الله جل في سورة التوبة فاضحا إياهم. السورة دي هذه سورة الفضيحة. إيش قال؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا فأسخرون منهم سخر الله منهم. وأيضا هم ينتهدون كما قلنا يفرحون جدا بزلات المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتابوا المسلمين. فهم يفعلون ذلك. من صفات المنافقين أنهم يغتابون المسلمين. وكما قلنا بعضهم يقول لا هيا نغتاب ساعة لبس عليهم الأمر يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم قد انقلب عليهم الأمر فأساءوا أمام ربهم جل في علاه وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الله تعالى يبين هؤلاء الذين يعني يعيرون أهل الإيمان. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته فضحه ولو في قعر بيته. لذلك أنت ترى الذي يتتبع عورة المسلم لينشرها فإن الله ينشر فضائحه ليل نهار صباح مساء ويخفي فضيحة المؤمن على الناس. ينسى الناس كل هذا وتبقى الفضيحة الكبرى لهذا الذي يتتبع عورات المسلمين. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فإنه يفضحه ولو كان في قعر بيته. وإحنا عندنا أدلة كثيرة من هذا من هذه الأفعال التي هي من أفعال المنافقين بأنهم كما قلنا يتتبعون زلات المؤمنين والمسلمين. لذلك هم قالوا ما نرى من أصحابنا هؤلاء أرغب بطونا وإيش وأجبن عند اللقاء يتتبعون عورات المسلمين. من هذه الصفات أيضا الود للكافرين والبغض للمسلمين. الود للكافرين والبغض للمسلمين هذه جاءت من وين؟ هذه جاءت من حديث مالك بن الدخشم. مالك بن الدخشم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى في حديث عتبان بن مالك صلى بهم ركعتين فقالوا أين مالك بن الدخشم؟ فقال الصحابة لا تسألون عن هذا منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين يذهب مع المنافقين ويجيء مع المنافقين. فقالوا أدي من الأمارات أنه تراه يسحب نفسه دائما مع المنافقين. لذلك قالوا لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله فالقرين ينبئك به قرينه. فقال من الصفات هنا من الخلال الود للمنافقين وأيضا البغض لأهل الإيمان. من ذلك نرى بأن النفاق من خطر العظيم بأن الصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد منهم يخشى على نفسه من النفاق يخشى على نفسه من النفاق. لذلك أنت ترى الذي يقول الحمد لله لسنا من المنافقين هذا يخشى عليه. قال علماؤنا كما قال الحسن البصري نقل عن الحسن البصري أنه قال النفاق لا يأمنه إلا منافق. النفاق لا يأمنه إلا منافق. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لذلك السلام كان أكثر ما كان يدعو به يقول ويقسم به يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وقال لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب. فإذا نقول الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد كل منهم يخشى على نفسه النفاق. يقول ليس إيمانه بإيمان جبريل. يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. أيضا أبو بكر يقول لو وضعت القدم اليمنى أو عثمان في الجنة خفت وخشيت أن يلقيني الله تعالى في النار لأني لا أمن على نفسي. لا يأمن على نفسي النفاق بحال من الأحوال. ليس عجبا من الصحابة، العجب كل العجب من إبراهيم الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى نفسي أنه يصل بقلبي أن ينقلب فيعبد الأصنام من دون الله جل في علاه. لذلك قال إبراهيم التيمي وهو بيتكلم بكاء كأنه يتكلم بكاء ويقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك أيضا جاء عمر بن الخطاب إلى حذيفة وقال لحذيفة يا حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أسماني لك رسول الله؟ بالله عليك يا حذيفة سماني ويسكت ولا يرد عليه، بالله عليك سماني لك رسول الله فيسكت حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. عبد الرحمن بن عوف دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقال قال يا أم، وهي أم المؤمنين، قال يا أم رأيت كسر مالي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والتجارات فتحت عليه، فكان من أكثر الصحابة مالا، كسر مالي، خشع نفسي، بكى بكاء شديدا. هناك حديث عن عائشة أنه يدخل الجنة زاحفا، وهذا الحديث لم يصح، لكنه خشع على نفسه، فذهب لأم سلمة فقالت له يا بني تصدق، فإن رسول الله قال كم وكم من أصحابي لن يروني بعد موتي، ويقصد بقى هناك الصحبة الإيش الظاهرة التي فيها النفاق. فبكى عبد الرحمن عفو بكاء شديدا، فقابله عمر بن الخطاب قال ما بك؟ قال قالت أم سلمة كذا، كم من أصحابي من لن يراني بعد موتي. فارتجف فؤاد عمر بن الخطاب وارتجفت أركانه، فذهب مسرعا مهرولا إلى أم سلمة فدخل عليها فدق الباب، وكانت يعني من أرحامي أيضا، فسألها فقالت له فقال لها بالله عليك أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لن أراه بعد موتي؟ سبحان ربي العظيم. عمر الخطاب وإحنا خلاص أنا المفتاح الجنة معنا، كأن الصكوك خلاص في أيدينا. فقال عمر الخطاب لأم سلمة أسماني أكون أنا ممن لا يراه؟ فسكتت. فقال أسماني لك؟ وعمر كاد يموت وهو يكرر على أم سلمة أسماني أسماني أسماني. قالت لا لم يسمك ولا أزكي أحدا بعدك. فكانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا ترتجف، أن نفتنا في ديننا، وأن يثبتنا على الدين، وأن يعني يختم لنا بالصالحات وبالإخلاص. أختم الكلام على هذه المسألة، مسألة النفاق، لأنها مسألة ليست بالهينة، بكلام الإمام أحمد، والنفاق هو إظهار الإسلام وابتطان الكفر. أقول إن سردنا علامات النفاق وأمارات النفاق وخصال النفاق لنتدبر كيف أن ننأى بأنفسنا عن هذه الخصال، فمن رأى من نفسه هذه خصلة من هذه الخصال فكيف النجاة؟ النجاة هنا، لأننا نتكلم على صفات النفاق ولا نظهر النجاة، النجاة هنا من أهم التدابير الواقية من النفاق. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من وطهر أعمالنا من الرياء. أولا الصدق مع الله، لا نجاة إلا بالصدق، لا نجاة إلا بالصدق. كل كذب على الله يصل بالمرء إلى النفاق، سواء النفاق الأصغر أو النفاق الأكبر. الكذب على الله من أذم الصفات، لذلك قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله، وأيضا قد قال صلى الله عليه من كذب لا تكذبوا علي، فإنه كذب عليك ليس فإن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من الخذلان. فالصدق مع الله جل في علاه، لذلك قال الله تعالى مدح الصديق بذلك والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال الله جل في علاه مدحا الصادقين قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وان العبد لا لا لا, لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذابه، ما انجى حتى يكتب عند الله صديقا. آسف ما ين ما 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 أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك، مثل رائع حقا، ما أنجى كعب بن مالك إلا الصدق. كان يقول كنت مجادلا، يستطيع أن يزور الكلام، يستطيع أن يحبره، يستطيع أن يدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جلس بين يديه قلت قال في نفسي علمت أنني لا نجاة لي إلا بالصدق. لذلك بعدما أنجاه الله جل وعلا وأنزل توبته قال وحق علي ألا أتكلم بكلمة إلا بإيش؟ إلا بالصدق، فعلمت أنه ما أنجاني إلا الصدق. مع أن القوم قالوا له إنك لبق إنك قال فهممت أن أرجع ثم قلت لا، لما سأل عن هلال بن أمية وغيره قال لا نجاة لي إلا بالصدق. لذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ارعها سمعك، كما قال ابن مسعود إذا سمعت النداء يا أيها الذين أمنوا ارعها سمعك، أمر لابد أن تأتمر به أو نهي تنزجر عنه. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من ذلك أيضا تحري الوفاء بالوعد، تحري الوفاء بالوعد، لأن هذه مناقضة لخلف الوعد، فمن صفات المؤمنين الوفاء بالوعد. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أرأيت تريد أن ترى عجبك عجبا؟ ألم يأتكم نبأ عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنه يعني لا يصوم النهار ويقوم الليل، جاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أبيه، بينهم سنوات قليلة، إلى أبيه، فذكرت له أمرا جللا. قالت: نعم الرجل عبد الله لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل معنا. فهنا الصفات يحسبها السامع أنها صفات إيش؟ مدح، والحق أنها صفات ذم. ده يعني هو متزوج وجعلنا عيرة في البيت. ففهم فطن عبد الله بن عمرو العاص، عمرو بن العاص فطن إلى ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى عبد الله بن عمرو بن العاص. فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخبرت أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: اللهم نعم. قال: لا، إن لعينك عليك حقا، إن لبدنك عليك. هذه موازنة، موازنة صحيحة. وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. ثم قال له: يعني صوم 3 أيام من كل شهر. قال: بي قوة. قال: صوم 2 وخميس. قال: بي قوة. قال: صوم يوما وافطر يوما. قال: بي قوة. قال: لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود لا أفضل من صيام داود. فكان الغرض المقصود، كان عبد الله بن عمرو العاص بعدما كبر سنه لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يسرد صوما ويسرد إيش؟ فطرا، ويبكي ويقول: لا أقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخلفت ما كان بيني وبينه. شوفوا انظروا إيش هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مات والرجل عنده عذره، كبر سنه، كان في شبابه فيه قوة، لكن يخشى في عرصات يوم القيامة أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يعني أخلف بعض العمل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا إخلاصا وصدقا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. فالوفاء بالعهد هذه من أهم التدابير الواقية من النفاق. من ذلك أيضا التحري في أداء الأمانة، ومن أهم أداء الأمانة أن تؤدي أمانة العلم، أداء الأمانة. قال الله جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وقلنا بأن هذا كان يعني أوزع خلافا عظيما، هذا الأصل، بين الفقهاء في مسألة الظفر. من ظفر بحقه عند رجل خانه هل يأخذ حقه أم لا؟ هذه مسألة بعض الذي منع الحنابلة ومن وافقهم في المنع قالوا أهم الأسباب للمنع هو حديث أدي الأمانة من أتمنك ولا تخن من خانه، لأنه قالوا لو أخذ حقه ولا تكون خيانة، والحق أنه ليس من إيش؟ ليس من الخيانة. هذا يجتذب دليل آخر، قول الله جل في علاه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وحديث هند حديث صريح جدا، بأنها اشتكت أبا سفيان أنه رجل شحيح، أن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هو من خلفي من غير أن يعلم. أيضا من ذلك المسارعة في المسامحة وفض الخصومات، المسارعة في المسامحة وفض الخصومات، وعدم إظهار العيب، عيب الغير عند الخصومة، لأن نفاق الفجر في الخصومة. وهنا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وقال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. أفضل من الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. طب اتفضل. من ذلك الإخلاص، إخلاص تنقية القلب من النفاق بعمق الإخلاص فيه. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقد قال الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من ذلك أيضا الانقياد التام احكام الله جل وعلا ولشرع الله جل في علاه، القياده التام والاستسلام التام. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قال واولي الامر منكم وان تنازعتم شيئا فردوه الله والرسول ذلك ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال الله جل في علاه وما كان المؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذه الصفات التي اذا اتسم واتصف بها المؤمن يعلم انه على خير وانه الى نجاة، وكل ميسر لما خلق له، ومن خالف في ذلك ان كان كذابا ان كان محرفا غاشا وان كان مدهنا فليعلم انه في خصله من خصال النفاق، فعليه ان يسارع الى يعني ان يعني يكون من الذين يعني ابعد نفسه عن مثل هذه الصفات. من ذلك ختاما من هذه الصفات الاحمر، من هذه الصفات صفة من هذه الاسباب التي تقي الانسان من النفاق كثرة الدعاء، كثرة الدعاء صباحا مساء النهار أن يدعو الله جل في علاه أن ينقي قلبه من النفاق ومن الرياء. ومن دعا الله بإخلاص وصدقه صدقه الله. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل لا يغضب عليه. وفي الحديث في الترمذي سند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. أيضا من ذلك المسائل التي تكلم عنها الإمام أحمد في قول سلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقابة بعض. هذه الحديث من غشنا فليس منا، أنا بريء ممن جلس بين أذن المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان من أمتي هما بهم كفر، قال النياحة على الميت وإيش. فأخذوا هذه الحديث نظر العلماء اختلف إلى يعني طوائف ثلاثة أو نظرات ثلاثة. النظرة الأولى قالوا بكفر كل من أتى بالمعصية، هذه نظرة الخوارج، تشددوا فشدد الله عليه كما شدد اليهود في البقرة فشدد الله عليه. فهؤلاء الذين قالوا بكفر من عصى الله جل وعلا من أتى بكبيرة. طيب وطائفة أخرى فيهم الجفو تساهلوا وقالوا كل هذه الأحاديث لا تؤثر، إن كان الرجل قد قال لا إله إلا الله كالذين يقولون من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط فهو في الجنة. هؤلاء من هؤلاء النوع، هؤلاء الصنف، هنا أحاديث كثيرة تأتينا تخوف ولا يخافون. هؤلاء المرجئة هم يقولون من قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقالوا إذن التوحيد يجوب بكل شيء، التوحيد يجوب بكل شيء، والمعاصي لا تؤثر في الإيمان. وهؤلاء الفرق بينهم من الأولين ممتاز، أنت نايم نايم طول الخط تذكر تامر وصح على المهمات. هذا هو الخوارج يقولون المعصية تؤثر في أصل الإيمان فتطيره تضيعه، والمرجئة قال نعم أنت قلت كده. طب أنا مالي تقصد كده وأنا بكشف عن النوايا حبيبي، أنا مالي، أنا حتى قلت لك ونبهت الأخ أنه سيسرق منك الكلمة ما أتاش بها، إيش أفعل معك؟ يعني أنا هكشف عن النوايا بعد كده حبيبي يا نصير؟ طيب يا بابا الله يبارك فيك. فشوف الحق بأنه يعني الخوارج يقولون بأن المعصية تؤثر في أصل الإيمان فتذهبه تزيله، لا ترجعوا بعد كفارا، يبقى من قتل المسلم فهو كافر. لذلك قال مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أدلة كذلك تمسكون بها. أما المرجئة نقيض، قالوا لا هي لا تؤثر لا في أصل ولا في كمال، لا تؤثر لا في أصل ولا في كمال، جفو وغلو. وطائفة ثالثة يقولون تؤثر في الكمال، تضعف الأصل وتؤثر في الكمال الواجب والكمال المستحب وتضعف الأصل. وهناك من المعاصي من يؤثر، ما يؤثر في إيش؟ في الأصل. هذه ينظرون بعينين جميلتين، بالعين الأولى قال تعالى لا تجعل بعد كفارة. أولا الإمام أحمد يبين منهجه في ذلك، يقول هذه الحديث نمرها على ما هي عليه ولا نفسر، لا نفسر ولا نفصل للناس، ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا حتى لا يتجرأ أحد على قتل أحد من المسلمين، نقول له قال كفار واسكت يفهم ما يفهم. لكن إذا قلت له بالتفسير لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر دون كفر، سيستهين به ويستهين بالدماء، والأصل عدم استهانة الدماء. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل القاتل حين يقتل وهو إيش؟ وهو مؤمن، ترفع عنه ذلة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرضين يعني اشتروا على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فهنا الغرض المقصود منهج الإمام أحمد ألا تفسر هذه الأحاديث وتبقى على ما عليه إرعابا لمن يسمع هذه الأحاديث. لكن نظر العلماء ثلاثة، النظر أول نظر الخوارج، هؤلاء القوم الذين تشددوا فشدد الله عليهم، هؤلاء الذين يعني كما قلنا تنطعوا فهلكوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يشدد دين أحد إلا غلبه، غلبه الدين، ما تستطيع بحال من الأحوال، الدين يسر، فكن مع يسر الدين ولا تشدد فيشدد عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هزا كهز الشعر لا يجاوز حناجرهم، وقال عنهم هم كلاب أهل النار. فالخوارج يكفرون المؤمنين، أخذوا خباب بن أردت وأخذوا امرأته الحامل، فقالوا الخباب عبد الله بن خباب بن أردت، خباب بن أردت قتل في مكة، عبد الله بن خباب بن أردت صحابي ابن صحابي منقبة بعد منقبة، فقال له ماذا تقول في أبي بكر عمر؟ قال نعم الخيران، أو قال نعم الأميران، ثم قالوا ماذا تقول في إيش؟ فعثمان وعلي، فأحسن الثناء عليهما أيضا، فأخذوه فقتلوه، لأنهم يكفرون عثمان ويكفرون عليه، فأخذوه وقتلوه، ثم أخذوا امرأته فقتلوها وبقروا بطنها، بقروا بطنها وقتلوا الطفل في بطنها، وبعد ذلك لما سقطت التمرة بيأخذ التمرة يقول لا لا تأكلها، تورع، ما سألنا ما استأذننا صاحب التمرة. الله يخرب بيوتكم وبيت هذه الرؤوس التي حملت هذه الشيطنة في 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 أدمغتكم. هكذا هكذا دماء الصحابة أيسر عندكم وأشرب من البارد، والتمرة تتورعون فيها، دلالة على الجهل المراد. هو ده التنطع اللي احنا جايبينه، ده التنطع بقى. لذلك تقول مثلا كما قلت لك رجل سارق زاني أو رجل يعني متجرئ، تقول هذا متجرئ، يقول لك هذه غيبة، استغفر الله، والمجالس التي فيها غيبة لا أجلس فيها. يا راجل يا طيب، يعني أنا والله سأموت من هؤلاء الإخوة. يعني رجل قال اتق الله لا تتكلم بهذا، لأن هذا فيه غيبة، غيبة لرجل يزني يسرق، غيبة، هذه غيبة له، معناه قد تجرأ وأظهر زناه وأظهر سرقته، ويقول لك لا هذه غيبة لا تتكلم عن هذا بغيبة. طبعا يعني مفهوم الكلام لا، هذه غيبة، نقول له طب أي غيبة؟ الفاسق لا غيبة له، ماذا تقول؟ وأنت لو أنت الآن لو تتورع، تورع في حق التورع، تورع في حق التورع. يعني أنت لما تأتي على ممثلة مثلا أسفرت عن وجهها الكلح مثلا، وأساءت إساءة مع ربها، أساءت إساءة مع نبيها بسوء أدب مثلا، وتكلم عنها بكلام يقول لك هذه غيبة، لا أنت تغتاب امرأة من المسلمين، اتق الله. هذا رجل متنطع، والمتنطع لا مجال له بحمل، هلك المتنطعون. فهؤلاء تورعوا عن تمرة وسفكوا دماء من؟ دماء عبد الله بن خباب بن أردت وامرأة عبد الله بن أردت. الخوارج فكرهم ضال، هم أضل وأضر الفرق على المسلمين، لأنهم يكفرون المسلمين وإيش؟ ويستبحون دماءهم وأعراضهم. الخوارج من أضل وأضر الفرق على أهل الإسلام. ولذلك إن شاء الله سنعقد درسا كاملا في الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة والخوارج الضالة. يعني هذه لابد أن نبين الفوارق بين الخوارج وبين أهل الإيمان. الغرض المقصود، فقالوا من عصى فقد أثر ذلك في أصل إيمانه فكفر بذلك. والمعتزلة يوافقون الخوارج في النظر لهذه الأحاديث، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، غشنا فليس منا، زنتان بأمتي هما بهم كفر. يقولون هو بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا نقول مؤمنا لأن السلام لم يسمه مؤمنا، حق لكم أن تقولوا ذلك، ليتكم وقفتم عند هذا فقلتم لا نقول مؤمنا، يعني لا نقول مؤمنا مطلقا. زك أهل السنة والجماعة بعينين جميلتين، أخذوا الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء، وتركوا الباطل عند هؤلاء والباطل عند هؤلاء، فاجتمع الحقان عند أهل السنة والجماعة كما سنبين. فهؤلاء قالوا لا، ليس بمؤمن، لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مؤمنا. قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة، يبقى القاتل والمقتول لا تسميه مؤمنا، طب نسميه إيش؟ كافرا. قالوا لا، ليس بكافر أيضا، بيقول لا إله إلا الله ليس بكافر. طب أين هو؟ قالوا منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، لكنهم قالوا في الآخرة هو إيش؟ في الأخيرة هو مخلد، يدخل نار جهنم يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. فنقول هذا الكلام من هؤلاء هو كلام الخوارج، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، قالوا هذا كلام والنتيجة واحدة، هو مخلد في نار جهنم، فإذا في النهاية الثمرة واحدة، فكانوا في كفة الخوارج. وأما المرجئة فقالوا كل هذا لا يؤثر في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن هو في الجنة، إذن هذا لا يؤثر في الإيمان. أهل السنة والجماعة قالوا تعالوا ننظروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عندما جاء أبي ذر مبتسما متهللا فرحا، فقالوا له فقال له أبو ذر يعني ما بك يا رسول الله أضحك الله سنك؟ فقال جاءني جبريل عليه السلام فبشرني فقال من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقالوا له فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال له وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. فهم يقولون إذن هو في الجنة، إذن لا يؤثر نقصانا لا في الكمال ولا في الأصل، هؤلاء المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فنظروا نظرة يعني متوسطة، وأخذوا الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء، وطرحوا باطل هؤلاء وباطل هؤلاء. هؤلاء حق فيما قالوا بأنه إيش؟ بأنه ليس بمؤمن، حق ليس بمؤمن. هنا عندنا عشان تفهم تصور أهل السنة والجماعة، عندنا كفتان: مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، أساس الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. طيب، أولا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا لم يسمه مؤمنا، يبقى ليس مؤمن كامل الإيمان، لأن الطرح هنا ليس طرح الأصل الإيمان. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن ابني هذا سيد على الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، والطائفتان هما معاوية ومن؟ وعلي. وكان إيش يتلاعبان ولا يقتتلان؟ يقتتلانه الآن. وقال طائفتين من المؤمنين. لا دعك، الحديث ممكن يتكلموا فيه، ما جاءنا متواترا وين؟ في الكتاب. وإن طائفتان من المؤمنين ها اقتتلا، يبقى قالوا إذن نحن نوازن الآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. إذن الكلام واضح جدا، اقتتلوا وسماهم الله جل وعلا إيش؟ مؤمنين. فهنا نقول نجمع هنا الآن بشتات الأدلة ونقول ليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا، فلا يصح أن نطلق عليه الإيمان. لكن هنا بقى كافر كفر كلي ليس بمؤمن، مؤمن ليس مؤمن كلي، أم إيش أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ فلما وجدناه قال سماه مؤمنا مع القتل، علمنا أنه سماه هنا كافرا إيش على الكفر المطلق، ليس أصل الكفر ولكن كفر دون كفر. ولما نزع عنه الإيمان لم ينزع منه الإيمان المطلق، ولكن نزع عنه مطلق الإيمان لأنه سماه مؤمنا. أنا قلت العكس، ما أردت تخطئتكم، أنا اللي أخطأت. نزع منه الإيمان المطلق ولم ينزع منه أصل الإيمان هو مطلق الإيمان، أبقى له مطلق الإيمان. ليش؟ لأنه سماه الله في الكتاب مؤمنا، سماه مؤمنا. وأيضا قد قال وإن زنى وإن سرق فهو في الجنة، ولا يكون في الجنة إلا نفس مؤمنة، لأن النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس إيش؟ نفس مؤمنة. فهنا نظر أهل السنة والجماعة بعينين جميلتين، فأخذوا الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء، بقي الحقان عند أهل السنة والجماعة. قالوا لا نقول مؤمن كامل الإيمان، ولكن نقول مؤمن ناقص الإيمان، ولكن أو نقول لا ليس بمؤمن لكنه مسلم، نزل من مرتبة. لأن تصور أهل السنة والجماعة وتصور المريح جدا على أنه يجتمع في المؤمن إيه؟ إيمان وكفر وإيمان ونفاق، يجتمع معهم طبعا ليس كفر يخرج من ملة. وقالوا ومراتب الدين ثلاث: محسن سقط من الإحسان إلى إيش؟ الإيمان. سقط من الإيمان إلى ما دام عنده أصل الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان. هذه النظرات الثلاث في هذه المسألة. طبعا كما قال مسلم وأتى بالحديث الأحاديث التي أتى بها الأخي الكثير التي أتى بها الإمام أحمد، أراد أن يبين منهجه في هذه الأحاديث التي هي أحاديث الزجر التي فيها التصريح بإيش؟ التصريح بالكفر، التصريح بالفسق، التصريح بالبراءة. هذا بالنسبة لهذا الكلام. نعم، قالوا في الآخرة مخلد في نار جهنم، يعني حكموا بكفر هم. يبقى هنا معنى ذلك أنهم أضمروا حكمه، يعني هم يؤمنون بأنه كافر خارج من الملة، لكن خافوا من مين؟ خافوا من أهل السنة والجماعة، كانوا أجمل من الخوارج. فقال لك لا لا نقول كافرا حتى لا يقول هذا يكفرون. مفهوم؟ طيب، في أي سؤال ثاني؟ من صفات المنافقين، جزاك الله خير. أنا ما قلتهاش، أنا آسف. طب خلاص، أنت خلاص، إن الحمد لله، يعني أنت المهم ذكرتنا بها. أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.